الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد زارنا في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها فضيلة الشيخ أبو عبد الله عثمان السالمي حفظه الله تعالى ورعاه، فيسرنا أن نرحب به وبرفقته الكرام وبكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستبشر الله عز وجل بقدومهم ويفرح حلولهم في مثل هذه البقاع المباركة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى كما هي العادة ستكون المحاضرة بعد أداء الأذكار والسنة الراتبة. بارك الله في الجميع.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة لهذه الأمة بشيرا ونذيرا معلما ومرشدا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي جمع بيننا وبينكم في هذا المسجد المبارك، مسجد من مساجد أهل الإسلام والإيمان، نتذاكر العلم وينصح بعضنا بعضا ويزور بعضنا بعضا، فهذا من فضل الله علينا وعليكم، فلله الحمد والمنة. أيها الأخ الكريم، أحمد الله أنكم في هذا البلد، بلد الإيمان، بلد الحكمة، العلوم منتشرة والخير منتشر، وإن رأى من رأى أن اليمن قد هلك أو ما علينا منهم، فالخير منتشر والفضل لله وحده، والعلم السنة والخير والفضل ظاهر والحمد لله. فما علينا إلا أن نواصل الخير وأن نثابر على فعل الخير. أيها الأخوة الكرام، كلمة حول موضوع مهم يحتاجه المسلم والمسلمة، أذكر إخواني به، فهو معلوم لدى الأمة بفضل الله. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا في كل شيء، في كل الطاعات والعبادات والمعاملات، فيجب أن نقتدي به في معاملاته وفي ما جاء به وفي أخلاقه. فبعض الناس قد يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ويترك أشياء، فقد يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحج كما يحج، ربما صام كما صام عليه الصلاة والسلام، ولكن يفرط في أشياء أخرى مهمة أيضا. ومن ذلكم الأمور المهمة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم. فانظر تعبير القرآن، يقول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم. وتقول عائشة حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يعمل بأوامر القرآن وتوجيهات القرآن في ليله ونهاره، يتعامل بالقرآن. فربنا جل وعلا أرسله رحمة لهذه الأمة، فلم يكن ظالما ولا متعنتا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، بل كان رحيما رؤوفا ودودا كريما عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا في خلقه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكر في هذه الآية: فبما رحمة من الله، أي أن الله جعلك رحمة وأعطاك الخلق العظيم، الخلق الكريم، الخلق اللين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. لا نقمة ولا متعنتا ولا متشددا ولا من الأمور الشديدة، لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان هينا لينا رحيما كما قال: رؤوف الرحيم. فكان رؤوفا ورحيما عليه الصلاة والسلام للقريب والبعيد، حتى مع العدو صلى الله عليه وسلم والخصم. ربما يستثيره العدو وما تشعر إلا وقد عفى عنه. الله أكبر. بخلاف ما نحن عليه، إلا من رحم ربه، فلو واحد أغضبني أو أغضب زيدا لا بد أنتقم منه من أجل ألا يقول أنا ذليل ولا يقول أنا حقير، لا بد أرد الصعصعين كما يقول أهل الجاهلية: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا يصلح؟ لا، ما ترد الصعصعين ولا المكيال مكيالين ولا تجهل فوق جهل الجاهلين، بل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيعا. تأتي امرأة يهودية فيتستضيفه في زعمها وتذبح شاة ثم تدس السمر في اللحم فيأكل، ويأتي الخبر وينطق اللحم الذراع بأنه مسموم، فيقول لأصحابه: كفوا عن الأكل. يقول أنس فسألها: ما حملك على هذا؟ قالت: قلت إن كنت نبيا لا يضرك وإلا ريحنا الناس منك إن لم تكن نبيا. قال: فلم يعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كافرة فاجرة تعاند نبي من الأنبياء، ومع ذلك يعفو عنها لكي يتألف الناس الآخرين من أصحابها ولكي يقطع الحرب بينه وبين اليهود فيصبر. قيل إن صاحبا له أكل اللحم فمات فقصها به ولم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح البخاري ومسلم بهذا المعنى عن جابر قال: قفلنا من الغزو فنزلنا واديا وتركنا الشجرة الكبيرة الضليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتفرقنا في الوادي تحت الشجر، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه فنام، فجاء أعرابي فأخذ السيف واخترطه فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف صيد في يده، فقال يا محمد، قال نعم، من يمنعك مني؟ فقال الله في الحال، قال الله ثقة وتعظيم لله. فعند ذلك الأعراب اهتز فلم يستطع أن يحرك السيف، فرده في مخبئه، في رواية غمده، وفي رواية أخرى خارج الصحيح قال فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من يمنعك مني؟ ها، قال يا محمد كن خير آخر. ما قال الله، لأنه كافر ما يعترف بالله أصلا، ذهب يتودد ويعترف بأنه كان أخطأ. يا محمد كن خير آخر. قال تسلم؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أخرج مع قوم يقاتلونك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه انظروا هذا الرجل، فالصحابة تهددوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يعترضوا له، ولم يقولوا تريد أن تقتل نبينا ويذهبون يقتلونه بدون إذنه، لا، نظام طاعة. فهذا الرجل رجع إلى قومه فيخبرهم بالحادثة، ثم بعد أيام أسلم، وأسلم من شاء الله من قبيلته. الله أكبر، بسبب خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، رحمة. هذا كافر جاهل ما يعرف قدر النبوة ولا يعرف أين هو ذاهب، لكن بعد أيام هداه الله جل وعلا وصار هذا من أهل الإسلام ومن المجاهدين. فالجاهل أنت تحتاج أن تصبر عليه، لو سبك لو شتمك، وخاصة أنت داعي كمسلم أيضا ينبغي أن تكون كذلك داعية إلى الله جل وعلا، تحتاج أن تصبر على من شتمك وسخر منك واستهزأ بك، لابد. فلذلك يحتاج منك أن تصبر. بل في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه، فجاء أعرابي، أعرابي مسلم لكن جاهل ما يدري للأمور، وعلى رقبة النبي صلى الله عليه وسلم رداء غليظ، فأخذه وجره، شد على عنق النبي صلى الله عليه وسلم شدا عظيما، فقال يا محمد اعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. استغفر الله، وأنت ما هم مالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليه يتبسم، انظر من جهل هذا الرجل الذي يريد أن يسأل أهل الفضل أهل العطاء، يتودد يا فلان يا كريم يا ابن الكريم، ها يتودد. أما هذا بالعنف يثير خلق النبي صلى الله عليه وسلم إثارة عظيمة. لو كان واحد منا مسك عسكري، العسكري الثاني سيقتلك بالعنف، وإلا مسك شيخ قبيلة، القبيلي ذاك الآخر يقتله في الحال، أو مسك أبناء الرجل ممكن يقتله في الحال، وهو يكاد يخنقه. لكن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأدب أصحابه عظيم، فنحتاج أن نتربى على هذه الأخلاق العظيمة، لا تكن كما يقال ترد الصعصعين. النبي يبتسم ثم يأمر له بعطاء، الله أكبر، ما عاقبه، أليس هذا هو الرحمة؟ وكم أناس قد يأتون إلى أثرياء وإلى وإلى، فبعضهم يسوء خلقه، ها تقول يا فلان اعطني، قال ما فيش على الله، قال أنت بخيل ابن بخيل، قال هذا يستحق الله يقطع رقبته، ها مش يقطع يده، ليش يسب الناس بغير حق؟ وهذا فقير مجنون. المهم يأتي له بالكلمات العظيمة. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم خلق عظيم. من يصبر منا؟ واحد يأتي يمسكك بحلقك ويقول أنت تعطيني من مال الله، لا من مالك ولا من مال أبيك، هذا شتم واستهزاء. النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم وماذا؟ ويأمر له بعطاء. نعم، مدارة يداريه. وهكذا مواقف عظيمة كثيرة. رجل من الصحابة كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكانوا كفارا، فإذا بأخي ذلك الآخر يأتي ويقول يا محمد أنت أخذت أصحابي وجيراني وقد أسلموا. قال ما أسلموا. قال إلا أسلم وأنت تفعل وأنت وأنت. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر، قال اتركوا له جيرانه، اتركوا له جيرانه، يترك له عليه الصلاة والسلام جيرانه. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما، رحمة وذا خلق عظيم. نحن كما قلنا ممكن نقتدي به في باب الصلاة، ما شاء الله نصلي كما صلى، لكن أين نحن من هذه الأخلاق؟ أين الكظم؟ كظم الغيظ على الجار، على الصاحب، على الغريب، على البعيد. هم نحاول بس ننتقم، لو واحد أعطاني كلمة أعطيه كلمتين، لطمني من طام لطمه اثنين، لا، إذا كان ولا بد جزع مثله فقط. فجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. انظر كيف هنا أفضل العفو عند المغفرة، لك أجر كبير. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين. فأنت تحسن، إذا عفا عنك تبتسم في وجهه، عفا الله عنك، غفر الله لك. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى معاملته تجد أنه صلى الله عليه وسلم في باب أيضا البيع والشراء، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي جزورا أو جزائر، فقال نعطيك وسقا من تمر الذخيرة، تمر العجوة أحسن تمر، يعطيه وسقا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهله، هل عندكم تمر؟ قالوا والله ما عندنا شيء من هذا، ما فيه. فقال يا عبد الله، قال نعم، قال كنا اشترينا منك الجزائر فظننا ما عندنا تمرا فلم يوجد. فصاح الأعرابي وغدراه، معنى أن النبي يغدر به، غدر به، خدعه. قال الصحابة قاتلك الله، الرسول لا يغدر. قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. الله المستعان، اعذروه، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. النبي يريد يفهمه، يا عبد الله إنا كنا وعدناك فلم نجد في البيت أصلا، ما خدعنا. فصاح وغدره، كلما أراد أن يفهمه صاح وغدره. الصحابة يقول قاتلك الله، ما يغدر الرسول أصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، لا تؤذوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار، هل عندك من هذا وسق، هذا التمر؟ قالت نعم، وأرسل شخصا يأخذه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يستوفي له حقه مع رجل آخر. ثم مر الأعرابي هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أوفيتني أوفاك الله. هناك يعني قلوبهم كانت يعني أيضا رقيقة، يعتذر ويقول أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم وفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسلم ينبغي أن إذا عامل الناس أن يعذرهم. بعض الأحيان أنت قد تستدين أو يستدين منك شخص، تقول له أعطني فيقلب لك وجها ليس بالحسن، فتحتاج أن تصبر عليه، أن تصبر عليه. وهكذا أيضا يرتكب بعضهم الخطأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي يبول في ناحية المسجد، تصور يبول في ناحية المسجد، الصحابة يسجروه ويقول مهما يعني كف كف عن هذا الفعل. يقول عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزعجوا، دعوه حتى ينتهي من بوله، ثم يأمر بدلو أو بشيء من الماء فيصب عليه. قال العلماء لو أنه قام وهو في حال بوله ربما يرش كثيرا من المسجد فصار ضرر أكثر، وأيضا ربما تنكشف عورته، وقد يضره عند أن يحبس البول فيه، فهناك مصالح حيث تركه حتى لا يحصل للرجل أضرار أخرى. ثم كان العلاج سهلا، أن صب عليه دلوا من ماء أو شيئا من ذنوبا من ماء، ثم يقول لهذا الأعرابي انظر بسهولة تعال، فيقبل عليه فيقول إن هذه المساجد، هذه المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لقضاء الحاجات والبول والمخاط، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا. نعظم المساجد بهذه الطريقة. فلم يزجر الإعرابي ويأمر بضربه، لا، خلق عظيم ورحمة أيضا للمتعلمين. فنحن بحاجة إلى أن نحسن أخلاقنا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. لو رأينا رجلا أخطأ مثل هذا، أو صبي، بعضهم صبي، صبي صغير بال في المسجد، هذا يصح من ذاك الزاوية وذاك يصح من ذاك الزاوية، ويقول أنتم قليل الأدب تأتون بأولادكم إلى المسجد، المهم الشتم وصياح في المسجد، ثورة. هذه أخلاق، أخلاق مسلمين، أخلاق مصلين، أخلاق طلبة علم. خلاص بال هذا الغلام يصب عليه الماء وانتهينا. بل النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن أو الحسين عليهم رضوان الله، فيبول الحسن على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعلى وهو ساكت ولا يفعل شيء عليه الصلاة والسلام. امرأة تقول يا رسول الله اذهب وأبدل ثوبا وأنا أغسل ثوبك هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يضح من بول الغلام ويغسل بول الجاري وانتهينا، يصب عليه شيء من الماء وانتهينا. لو أنا وأنت ولدنا بال عليك من رأسك إلى قدمك، ممكن ترمي بالولد يكسر له رجلة أو. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، يصلي فالحسن أو الحسين يأتي يركب على ظهره، الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام يطيل السجود، يطيل السجود، رجل من الناس يرفع رأسه وهو ساجد، يرفع رأسه، ما للنبي ما رفع رأسه، فإذا بالغلام على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الرجل يطاطئ رأسه ساجدا حتى نزل الغلام من نفسه، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده عليه الصلاة والسلام. فقال الناس يا رسول الله سجدت في أثناء سجودك سجدة خشينا من شيء، لعل الله قد قبضك فيها، يعني إطالة واضحة. فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا ارتحلني وإني كرهت أن أنزله قبل أن يقدم في نفسه. الله أكبر، غلام صغير يحاول أن يتركه حتى يقضي ما بنفسه. أنا وأنت في البيت ما هو أمام الناس، لو صعد الولد على ظهرك ممكن تأخذه وترمي به رمي، لا هذا ما هو حاصل، هذا حاصل عند كثير من الناس، يكسر له يده أو رجله أو هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. انظر، يراعي مشاعر الغلام الصغير حتى يذهب راضي نفسه. الله أكبر، على خلق عظيم، رحمة للصغير والكبير، ومن أخطأ لا يعامله صلى الله عليه وسلم بخطئه. حتى تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا عبدا ولا شيئا بيده إلا أن يجاهد لله، وما انتقم لنفسه قط. إذا انتقم ينتقم لله، ينتقم لمن؟ لله، تعظيما لله، هذا من خلقه الكريم، تعظيم لله، يجل الله. لو سمع شخصا يخطئ في حق الله قال لا، لا تفعل هذا. سمع جارية تمدحه وتغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا، ارجعي إلى ما كنت تقولين قبل، لا يعلم ما في غد إلا الله. الله أكبر، لا يعلم ما في غد إلا الله، تعظيم لله، إجلال لله، ما ينتقم لنفسه، ينتقم لله. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وكان رحيما بها، لكن في غير حدود الله. كان إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس يقوم لها إجلالا لها، لفاطمة، لبنته. انظر معاملته مع أهله الآن، بنته يقوم لها ويقبلها ثم يجلسها مكانه. الله أكبر، وهو إذا دخل عليها تعمل كذلك، تقوم له ثم تقبله ثم تجلسه مكانه. احترام عظيم، إجلال. اليوم أنا وأنت لو جاءت بنتنا وهي مزوجة قال هذه مزوجة مع فلان ابن فلان، ها؟ كل يوم أنت أقبل علي، اشترد هذا، ها؟ والأم تغضب والأخ يغضب. بعض الناس كأن البنت إذا جاءت أو ولدت له بنت يوم أسود، يوم أسود عند بعضهم. البنات رحمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بجاريتين فأدبهما فأحسن تأديبهما ثم تزوجهما إلا كانت له سترا من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل فاطمة أحسن المعاملة: إن فاطمة بضعة مني، يريبها ما يريبني، ويفرحها ما يفرحه عليه الصلاة والسلام. نساؤه ما كان يضرب نساءه ولا يقصر عن نفقتهن، ما دام الأمر موجود والخير موجود يبذل، حتى كانت تأتيه بعض الهدايا وهو في بيت عائشة وربما في بيت غيرها، فكيف يصنع بهذه الهدية وهي قليلة؟ إذا هي تمر أو شيء يأخذ ممتلأ كفه لهذا وممتلأ كفه لهذا ممتلأ، وهن تزع عليه الصلاة والسلام، يرسل لكل واحدة لحظها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الله أكبر، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. بعض الناس ما شاء الله عنده معاملة للآخر ويحاول يأتي بأحسن المعاملات، ها؟ في الخارج تجده مهذبا مع الصاحب، كيف حالك كيف أنت، هذا من الخير، لكن إذا وصل البيت كأنه وحش، دخل على فريسة. الولد يأتي فرح بأبيه، جاء من العمل له نحو 3 ساعات 5 ساعات ما رأى أباه، يبش من الباب يركبه ركب، لأنه تاعب. أنت ما تقدر الأمور، هو ابن 10 سنين 5 سنين 7 سنين يفرح دقيقة بأبيه، ها؟ ثم يذهب إلى عمله، وذاك مسكين يخبط ديمي: أين المرأة؟ أين القهوة؟ أين الشاي؟ أين الغداء؟ أين العشاء؟ قالت والله شغلت، والله ما عندنا غاز. ما عندك غاز أنت تستحقي طلاق. أما بعضهم يطلق فورا، نشوف كيف الغاز ممن منك أنت، وفر وفر الغاز، وفر البر، وفر كذا. صحيح هذا، نحن نسأل وكثير منكم ما يسأل. ها بعضهم لحمقة يختصم مع امرأته على شيء من أمور البيت، هذا يحصل، فتتحامق المرأة لجهله، تقول لن رجال طلقني. هل مانا رجال؟ أنت طالق. ها ما شاء الله، ظهرت الرجولة، ظهرت الرجولة 100%. أنت ما تزوجت، هل لو أنت رجل ولا أنت إيش؟ أنت رجل من قبل، لكن انظر الشيطان كيف يلعب على الناس، يلعب على الناس. يقول لها نعم أنا رجل، كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يطوف يطوف فدق رجل أمامه برجله، فالتفت ذاك الرجل غضبا فقال أأنت حمار؟ أأنت حمار؟ يعني ما تراني؟ فقال لا أنا عمر بن عبد العزيز. انظر ما أحسن اليوم، لا أنا عمر بن عبد العزيز، ما نحن. وهذا الرجل عند أن تقول له أنت من ترجال؟ أنت من تكذا؟ قل لا لا أنا رجل، ما زوجتك إلا أنا رجل. حيث تضحك وتعرف أنها مخطئة والأمور سابرة، ونكسر قرن الشيطان، نكسر قرن الشيطان، ما نبقى مشاهدته. نعم يا إخوة، فنحتاج أن ندخل البيت نقول بسم الله، أتى العشاء قلنا بسم الله، يصرح الشيطان بأعلى صوته لأصحابه لا ما مثلكم ولا عشاء. لكن إذا ما في ذكر ولا في طاعة ولا إلا دعاء الشياطين من عند أن ندخل البيت، ها نصيح على ذا ونضرب هذا ونشتم هذا، هذا من الشيطان، هذا يفرح الشيطان، هذا فرح الشيطان. فأنتم يا معاشر الإسلام حسنوا أخلاقكم ومعاملاتكم. فالمرأة حين تدخل عليها وتقول السلام عليكم، كيف حالكم اليوم، كيف أنتم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتزوج المرأة، لا يذهب يغيب عند هذه الأسبوع وما يأتي للثانية إلا وقد احترقت نصف عني أسبوع كامل. قال هذا صح، أنا أعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر يبقى عندها سبعا والثيب ثلاثا، فأنا أخذت أسبوعي كامل. ها النبي كان إذا تزوج يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم، ها بمعنى يأتي إلى هذه يسلم عليها يسليها، كيف حالكم، كيف أنتم، السلام عليكم، وهي تقول عليكم السلام، كيف حال أهلك، انظر تجيبه بأحسن كلام. فنحتاج أيضا من نسائنا أن يصبرن، هذا شيء مشروع، فهمت الآن؟ فلا تقف عليها يوما واحدا حتى زرها في اليوم الثاني من أجل أن يذهب عنها شيء مما في صدرها، مما في نفسها من الغيظ والحزن، وأنت يعني فوتت عليها شيئا كبيرا، كنت معها رجلا كاملا، الآن معها لا نصف رجل، هذا في نظري. نعم فهمت الآن، فيحتاج منك أن تتلطف بها، لا تقسو عليها لأنها في حال حزن وفي حال ضجر، فيحتاج أن تسليها، ما تغب عنها فترة ثم تأتي وقد صارت في أشد التعب، وربما يصيبها مرض ما تذهب بعدين إلى المستشفى. لكن لاطفها لاطفها، سلمك الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف نساء، يلاطف نساء، وإذا تخاصمت إحدى مع الأخرى ما يقوم يتعصب مع واحدة عليه الصلاة والسلام، ما يقوم ويتعصب حتى لو كان يحبها، ها ما يتعصب عليها، لكن ممكن يأذن بأن تأخذ حقها من تلك. عائشة تقول رضي الله عنها كان النبي عندي فجاءت زينب فجعلت تشتمني وتقع فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ما يتعرض أبدا. قالت فرأيت أنه لا يكره أن أنتقم منها، فقلت لها كذا وكذا 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 حتى لا تستطيع أن تتكلم بكلمة، يبس الريق في فمها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واستر أن عائشة أخذت حقها، ها قال هي بنت الصديق، يعني أخذت حقها بالحق، ما تأخذ حقها بالكذب أو اللعن أو الشتم. لا، كنا ربما يختصمنا، لكن خصومة سهلة، خصومة يعني ما فيها ظلم كبير، ذاك يعني برأت نفسها وإلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم، إنما ينصح، إنما يؤدب عليه الصلاة والسلام بالكلام. فكان عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله، خير الناس لأهله. فنحن كذلك نحتاج أن نحسن أخلاقنا مع نسائنا ومع بناتنا ومع أبنائنا. بعض الآباء للأسف يجعل الخصومة بين أبنائه، يظهر أنه يعطي هذا ويظهر أنه يفرح هذا. لا، خلي أبنائك أمامك سواء، هذا من الخلق الحسن، حتى لا يحصل الحسد بينهم البين ويشحن بعضهم بعضا. انتبه لهذا. نعم، فإن هذا من حسن الخلق، العدل بين الأولاد، بين البنات، بين الذكور والإناث. أيضا الذكور والإناث ما تجعل أنك تعطي الأموال والأشياء للذكور وتعطيهم المكاسب الهائلة بأسمائهم وكذا والمال مالك، والنساء لا، هذه مزوجة وهذه ستتزوج لا، غلط. لا تمول الذكور وتترك الإناث، إن كان ولا بد أقل شيء تعطيها مثل ما تعطي نصف ما تعطي الذكر، لأنها بنتك تدعو لك، تستغفر لك، احمد ربك. وقد سمعت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل فاطمة، يعاملها أحسن المعاملة. فكذلك الرفق بالبنات أنا عندي ربما أهم من الذكور، لأن الذكر قوي، الذكر يستطيع يتكلم، الذكر يستطيع يعمل، الذكر يستطيع يستطيع، لكن الإناث ضعيفات، ربما هي تتكبد وتتحمل الأحزان في قلبها ولا تظهر لك أنها حزينة. هذا من الغلط، أنك تعطي ابنك عمارة والبنت ما تعطيها شيء تملكه، هذا غلط. وكم يحصل في هذا البان من ظلم، يحصل ظلم. أنت تريد وجه الله ولا تريد الدنيا؟ هذا الولد الذكر ربما يتسبب في عذابك إلى ما لا نهاية. نعم، تبقى سنين معذبا لسببه وأنت ما تشعر، أنت تريد تفعل خير والولد معه أولاد والولد معه كذا والولد محمل مسؤولية. ولو محمل مسؤولية أعطه كما تعطي أنثيين. فانتبهوا لهذا، فالظلم ليس من أخلاق أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة فإن تك حسنة يضاعفها. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، فالمسألة تحتاج إلى نظر. كما قلنا ما نبقى نحن نصلي ونصوم في الصفوف الأول، لكن عند الأموال والله هذه صعبة، عند الأموال اتق الله، هنا الابتلاء، هنا الابتلاء ومربط الفرس. ابتلاك الله لينظر أتعدل أم تجور، تحسن أم تسيء. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، قال: البر حسن الخلق. وهذا اسم عظيم، حسن الخلق اسم جامع، والبر يشمل كل طاعة، كما في الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. فأنت تحتاج أن تعامل أولادك ذكورهم وإناثهم بالمعاملة الشرعية. فأنت الآن قد حسنت خلقك. نعم، خلق مع الله، تعظيم الله في أسمائه في صفاته، تعظيم الله في أحكامه، تعظيم الله جل وعلا في أوامره. لما تخالف أمر الله أسأت، ما أحسنت. أسأت إلى الله ولم تحسن. ولذلك حسن الخلق يحتاج أن تبتعد عن أسباب الإساءة مثل الغضب، وابتعد عن أسباب الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل، سأله رجل أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. رواه البخاري عن أبي هريرة. وجاء أن الصحابي الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب قال تفكرت في الغضب، فإذا الغضب يعني يأخذك إلى كل شر. نعم، المطلق يطلق من أجل ماذا؟ أنه غضب. المرأة تطلب الطلاق من أجل أنها غضبت؟ لا لا، نعم. القاتل يقتل بسبب أنه غضب، السارق ربما يقتل، المسروق يخاف من ماذا؟ أن يسجن، وأن أو سمع من ذاك شتم أو لعن أو فيغضب عليه فيهلكه. وهكذا أيضا كم فتن تقع بسبب الغضب. فلذلك يحتاج أن الشخص إذا غضب يبتعد عن الذي يغاضبه وينصرف عنه، أو يجلس، أو يذهب يتوضأ، يعني يبتعد عن أسباب الغضب حتى لا يسيء خلقه. اللعن والشتم تأتي بسبب الغضب. نعم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون، أي المسلم كامل الإسلام وكامل الإيمان، أن يسلم المسلمون من لسانه، فلا يلعن ولا يشتم ولا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، بل كان رؤوفا رحيما. هذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فأنت تحفظ لسانك من الشتم واللعن والغيبة والنميمة. نحن طلبة علم ونحن مسلمون عموما نحفظ ألسنتنا في البيت وفي الخارج، ونتأدب بآداب الشريعة. نعم، بارك فيكم، إذا لم نحفظ ألسنتنا وأقلامنا، الآن الأقلام في هذه التواصلات وفي النت، رب كلمة تبلغ الأذى، ما رأيك؟ رب كذبة على فلان ابن فلان، تكذب على فلان، تشتم فلان، تفعل فلان، وترمي بها في المواصلات هذه، من يردها؟ وربما لو عوتب قال عفوا، لا تفعل هذه الكلمة قبل أن تقل عفوا، ما يحتاج تعتذر، ها؟ ما يحتاج تعتذر. احفظ لسانك وقلمك ويدك من الظلم، من الإساءة، ولا يحتاج أن تعتذر. نعم، لسنا ملائكة، قد يحصل منا هذا، قد يحصل منا هذا، أنك زليت، افرض أنك زليت. بعض الناس قد يعلم أنه زل وأخطأ على فلان، يا فلان اعتذر لفلان، قال والله ما اعتذر، سبحان الله، والله ما تعتذر ليش؟ قال يا أخي سيقول الناس أنا مخطئ. أنت قد عرفت نفسك أنك مخطئ، والآخر من باب أولى أنهم يعرفون أنك مخطئ، والرجع إلى الحق فضيلة، وأنت تسلي أخاك ويذهب عن نفسك ويذهب عنك الإذن، لا يبقى عليك الإذن إلى يوم القيامة. قال لا معتذر، أنا من قبيلة فلان، سيقولون هذا يعتذر وهو من قبيلة فلان، سبحان الله، القبيلة فوق الحق والشرف حقك فوق الحق. لا، الذي يتواضع للحق هو الرفيع. قد يختصم فضلاء فلكن بعض الناس الله المستعان ما يعترف بالحق. ثبت أن عمر بن الخطاب وأبا بكر اختلف على شيء، فأبو بكر أغلظ الكلام على عمر، عمر غضب عمر وكان الحق له، فقال أبو بكر في الحال اعف عني، أنا ظلمتك، أنا أخطأت عليك، سامحني. قال عمر ما سامحك أبدا. أبو بكر حزين يريد يخفف عن نفسه الخطأ والذنب، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لكي يستغفر الله له. أبو بكر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يشكو، فإذا بعمر يندم ليش ما يسامح أخاه، انظر راجع نفسه، طلب منك العفو اعف عنه جزاه الله خيرا. فإذا بعمر يذهب إلى بيت أبي بكر من أجل أن يسامح، قالوا قد ذهب عند النبي، عمر يخاف يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حق أبي بكر، أبو بكر عظيم، قال هل أنتم تاركي لي صاحبي؟ بدأ يعاتب عمر. أبو بكر يبكي ويقول يا رسول الله أنا أظلم، عمر ما عنده شيء، أنا أكثر أخطأت عليه أكثر مما أخطأ عليه، يعتذر ويقول يا رسول الله أنا أظلم، انظر يعترف بالحق، وإنما أنا قلت له يعفو عني فلم يرضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يعاتب عمر ويقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فلم يؤذى أبو بكر بعد ذلك. الشاهد أن أبا بكر لما زلت عليه كلمة على أخيه بدأ يعتذر ويسأل صاحبه العفو والمسامحة. عمر كان مع الغضب لم يفعل، لكن انظر في الحال أيضا ما طال الزمن ذهب أيضا يعفو عنه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم القضية رفعت له. فالشاهد أن الصحابة كان إذا حصل من بعضهم خطأ اعترف ورجع وأناب، لكن من المصيبة الإصرار عندنا، الإصرار على الخطأ، الإصرار على عدم الاعتراف بالحق. بل ربما يأتي شفعاء ويقول يا فلان يعني اطلب المعذرة من فلان تنتهي المشكلة، تنتهي كذا، ما تصل حتى للسماء. استغفر ربك، استغفر ربك، أنت مسلم، أنت عابد، أنت أين أنت من قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، بل أنت المخطئ، ينبغي أنك تسارع إلى المعذرة، ولكن أقول له يسامحك ويعفو عنك. وبعض الناس عكس أيضا، يقول سامحني، قال والله ما سامح إلا أن تهجر بثور، ما شاء الله، من أجل أن يهجر بثور وتحصل معصية لله أكبر مما أخطأ عليه. ها، الهجر محرم عند أهل الإسلام، المشاكل كانت تحصل بين الصحابة وما كان واحد يهجر الثاني كما سمع. ها، ما في واحد ساق بدنة أو بقرة أو كبشا، المصيبة الآن عندنا هذا، حتى لو اختصم الرجل مع امرأته وذهبت إلى أبيها خلاص قامت مصيبة الرجل، لا بد من كبش ولا ثور ولا أنت ليش تغضب على ابنتي ولا تشتم ابنتي، هذا حاصل يا عبد الله بين الزوج وزوجه يحصل. بل لو أدبها بالعصا وهي تستحق ليس لك أن تقول لها بقرة، هذا ليس من أخلاق الإسلام ولا من أعمال الإسلام، ينبغي أن تصلح بين الرجل وزوجته بالسلامة. ها، هذا كان يحصل بين الصحابة، بين الرجل وأب امرأة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان اختلف مع عائشة، فأبو بكر قدرا دخل والنبي غضبان على عائشة، فهمت؟ أبو بكر عاتب ثم رجع إلى بيته وهو مغضب، فجاء مرة ثانية وقد اصطلحت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم يضحكون ويبتسمون، فقال أبو بكر ادخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. ما في المشكلة، هذا يحصل، ادخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أدخلناك في سلم، يضحك في الحال. لكن نحن الآن قال لك يريد بقرة، بدل ما تكون المشكلة صغيرة ربما الزوج يقول لا بنتك لك طلقتها بعشرين طلق، انظر كيف هذا حاصل. بدل ما يطلب بقرة تفسد المرأة بالمرأة، قال بنتك لك والبقرة هي قيمة امرأة، سير الزوج واحدة ثانية. هذا يحصل، هذا إصلاح، هذا يعني تخريب أسر، ما هو تخريب إصلاح أسر. تريد ترفع بنتك لفوق فإذا أنت تحطها أسفل. المخالفة الشرعية هكذا، تصلح بينهم بالعادل، تصلح بينهم تقول هكذا يحصل، لكن مرة ثانية إن شاء الله ما تختلفون ما تفعلون. نعم، فنصلح بين الأسر ولتكون أخلاقنا عالية. الخلاف يحصل بين المسلمين من زمن، لكن كيف نعالج هذا الخطأ؟ لابد من العفو والمسامحة بين الجار وجاره والصاحب وصاحبه إلى غير ذلك، وإلا الأمور تكبر وتشتد وتحصل مصائب كبيرة، ويحصل طلاق بسبب الخلاف اليسير بسبب الآباء أو الإخوة. يقول لك هذا لا يستضعف، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، الذي يعفو يكون أكبر. وأذكر قصة حصلت لرجل مع امرأته، رجل اختلف مع امرأته فصفعها ملطام، مع أن الملطام في الوجه خطأ، لكن تعرف العوام ما يتقيدوا، لطمها ملطام حتى بكت. فإذا هي تبكي قدرا أبوها دق الباب مع الأم زيارة، فقالوا لها ما لك تبكي؟ قالت علمت أنكم أديتم ففرحت حتى بكيت. انظر هذه امرأة طيبة صالح، فالزوج علم بقول امرأته فذهب فذبح كبشا، انظر بدل ما يهجر ذبح لأبيها أنه ضيف، يعني قد قالت أنا فرحت أنكم جئتم تزوروني فبكيت من الفرح. فالرجل هو أيضا يعني صاحب شهامة ودين كذا، ذهب واشترى كبشا ويذبحه إكراما لأبيها ولها أيضا. فبعد ذلك ما ضربها قط، ما يضربها، خلاص تأدبت مرة وزلت يده مرة. فبعض الناس عنده يعني شهامة، فإذا عفت عنه المرأة ربما هو يحترمها أكثر ويزيدها يعني تكون رفعتها أكبر. ولهذا في الحديث وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وكم أناس تحصل خصومات بينهم وبين الجيران، فلما يعفو عنه يحصل لهم يعني كرامات كبيرة. وذكر في ترجمة إسحاق ابن موسى في تاريخ بغداد كان قاضيا، فجاءته امرأة تشتكي زوجها أن عنده 500 دينار أو درهم، المهم مهر كثير. فالزوج ينكر، الزوج ينكر يقول ما عندي هذا المبلغ. فقال القاضي هل لك من شهود؟ هي محجبة، هل لك من شهود؟ قالت نعم. قال الشهود لا نشهد حتى نرى وجهها، حتى نرى وجهها. الرجل غار عن امرأته، قال أشهدك أيها القاضي إن علي 500 دينار أو درهم، سجل علي أخر. المرأة لما سمعت زوجها غار عليها قالت أيها القاضي، قال نعم، قالت أشهدك أني قد عفت عنه. الله أكبر، أخلاق عظيم. قال القاضي اكتب هذا في محاسن الأخلاق. أي نعم، الرجل نعم يكون على زوجته يعني رحيما ويغار عليها. الآن بعض الناس الله المستعان ربما يخرجها السوق تبيع وتشتري كاشفة الوجه، إلى هذا الحال. فالمسلم ينبغي أن يكون عنده أخلاق عالية لا دنية، والمرأة كذلك. لو أن زوجها يأتي من السوق تعبان، قد ضربه الهم والغم وكثرة المشاكل في السوق، هي تلقاه إلى الباب، حياك الله، كيف أنت، الله يعافيك، ما تأتي له بكل مشكلة، ما عندنا غاز، ما عندنا بر، ما عندنا سكر، ما ها هو مبحث، فيأتي تزيد له هم فوق الهم، فهمت؟ لو يأتي وهي تتلقاه بالبشاشة والفرح والقبلة في رأسه وفي وجهه، ها، وتقول نحن في خير وكذا، حتى يبرد وتطلب مطالبها بعدين، فإن شاء الله يحصل الخير، ما يحصل طلاق ولا يحصل مخصومات ولا يحصل ضرر ولا، لكن نحن نحتاج إخواني في الله أن نتعلم، أن نتعلم من السلف ما كانوا عليه من الأعمال والمعاملات والأخلاق العالية، أخلاق العالية في كل باب، الله المستعان. فنحن أيضا الدعاة وطلبة العلم يعني ينبغي أن يكون لهم أيضا أخلاق أرفع من العامة، أخلاق أرفع من كل الناس، لأنهم يعرفون القرآن ويعرفون السنة ويعرفون فضل الخير وفضل العلم، فلا بد أن تكون كلماتهم لينة وأقوالهم لينة وكذلك ردودهم العلمية رحيمة، ما تسيء أخلاقهم مع الأكابر. بعض الشباب هداه الله عنده هذا الردود العلمية ويتناول كبار أهل العلم، هذه ليست من الآداب أنك تسابق العلماء في الجرح والتعديل، خليك مع أهل العلم بعد أهل العلم، ولا تنشر إلا للحاجة. نحن ما ننكر الجرح والتعديل، لكن هو لأهل العلم ولأهل الفضل ولأهل المعرفة، وهم يتكلمون في وقت الحاجة، يتكلمون في ماذا؟ دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن السنة، دفاعا عن الإسلام، يعني إذا جرحوا شخصا أو كذا، فهم يتكلمون في وقت الحاجة وبالقدر المطلوب. أما بعض الشباب لا، نأتيه كلمة فيفعلها ذراعي، بدل ما تكون كلمة واحدة يزيد بعدها عشر، والعشر يزيد بعدها مئة. يا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله في هذه المواصلات، واتقوا الله في كتاباتكم، وليس كل واحد أيضا أن يسمع شيئا ينشره. الله نأسف عليكم يا شباب الإسلام، نأسف، شاوروا أهل العلم خاصة في باب الجرح، في باب التعديل، في باب الانتقادات على الحكومات، في باب الانتقادات على الأحزاب، في باب الانتقادات على كذا، ينبغي أن تكون يعني أخلاقكم رفيعة، ما تدخل في أعراض حزب أو أعراض حكومة أو بدون ما تتورع، فتورط نفسك وربما تورط غيرك، فانتبهوا، فأخلاقكم تكون منظمة، يعني تسلكون سبل الخير بالطرق الشرعية المنظمة، الطرق التي ليس فيها إثارات وليس فيها مخاصمات وليس فيها إثارات. نحن في زمن الهدوء، لشتين هدأ الناس، الناس يثورون مثل الماء على النار، هذا نعم زمن المحن، فيحتاج أن نبرد، لا نحمل، يحتاج أن نهدأ، نحتاج أن نتلطف، يحتاج أن نكون رحماء رفقاء بالناس، الناس يحتاجون أن يعلموا كيف يكتسبون الحلال، كيف يتركون الحرام، كيف يعني يتوكلون على الله جل وعلا، كيف يعظمون الله جل وعلا، كيف تحصل لهم السكينة، كيف الناس إذا أقبلوا على الله بإذن الله تحصل أحوالهم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يرزقنا إياكم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والفعل، نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يحفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ يمن الإيمان والحكمة، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وعليك باليهود والنصارى الذين يحاربون الإسلام، اللهم اشغلهم في بلادهم وكف عنا شرهم بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلى.